لله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم، فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال: أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه. فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا؟ قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. هذا الحديث بوب الإمام النووي عليه باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، وفيه خبر الأحنف ابن قيس ابن معاوية ابن حسين التميمي، وكنيته أبو بحر. الأحنف بن قيس كنيته أبو بحر. الأحنف طبعا لقب له، كان هناك حنف، كان هناك حنف في رجليه، كان حنف في رجليه وأي اعوجاج، واسمه الضحاك ابن قيس. أما الأحنف فلقبه وكنيته أبو بحر، وهو من التابعين، بل هو تابعي مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتق به ولم يسمع منه. وهناك رواية رواها الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأحنف ابن قيس، لما سمع الأحنف النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على النبي بخير، فبلغ النبي مقالة الأحنف فقال: اللهم اغفر للأحنف. وهذا في مسند الإمام أحمد وفي إسناده مقال. فالأحنف بن قيس تابعي من التابعين، بل هو من سادات التابعين، الأحنف ابن قيس. وكان يقول الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف، ومناقبه كثيرة، يضرب به المثل بالحلم، فيقولون: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. كان من الحلماء، يعني من أحلم العرب الذين عرفهم التاريخ، تاريخ العرب، الأحنف ابن قيس. رجل خاصم الأحنف، فقال الرجل للأحنف: لئن قلت لي واحدة لتسمعن عشرا، لئن قلت لي واحدة لتسمعن عشرا. فقال: لئن قلت لي عشرا لا تسمع مني واحدة، يعني لو رددت علي بعشر ما أسمعتك كلمة واحدة. وهذا يدل على حلمه. قيل للأحنف: بما ست، بما كنت سيدا؟ وكان الرجل يريد أن يعيب الأحنف. قال: قيل له: بما ست قومك؟ فقال له الأحنف: بتركي ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. بتركي ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. وكان مجالسا لقيس ابن عاصم المنقري، ومنه تعلم الحلم. دل ذلك أن الأخلاق تتعلم، الأخلاق تكتسب. يعني ما أحد يقول: أنا يا أخي ما عندي حلم، أنا سريع الغضب. لا، تستطيع أن تتعلم الحلم وتكون حليما. كان يجلس عند قيس ابن عاصم المنقري، وهو من حلماء العرب، وكان قد قتل ابنه. قصة قيس بن عاصم المنقري مشهورة، ابن أخيه قتل ابنه، وإذا بشاب مكتوف يأتي إلى مجلس قيس بن عاصم. قال، فنظر إليه، قال: ما لها؟ قال: إنه قتل ابنك. وكان محتبيا، فوالله ما حل حبوته. فقال: يا ابن أخي، قتلت ابن عمك فقطعت رحمك بيدك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فحل وثاق ابن عمك وواري أخاك في التراب، ثم ابعث إلى أمه 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة. كان من الحلماء، هذا من حلمه. قال: هذا حل قيده، وأمه ابعث لها بالدية، وهذا وواري أخاك التراب. لذلك لما رثي قيس ابن عاصم وكان رثاؤه قد قيل فيه من الشعر ما قيل، وقيل فيه أرثى أبيات العرب: عليك سلام الله قيس ابن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. انظروا إلى أرثى بيت قالته العرب بعد ذلك. قال: فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. هذا أرثى بيت قالته العرب. فما كان قيس هلكه هلك واحد، يعني ليس مثل أي واحد، اسمع ماذا قال عنه: ولكنه بنيان قوم تهدما. طبعا العرب عندهم في الشعر أرق بيت، أهجى بيت، أرثى بيت، أمدح بيت. ومن اللطائف، وسامحون على الاستطراد، من اللطائف التي تذكر أن عبد الملك ابن مروان كان جالسا وعنده 3 من فحول الشعراء، هم شعراء بني أمية: جرير والأخطل والفرزدق. فدخل عليه أحد الأعراب، فقال عبد الملك ابن مروان: أيها الأعرابي، ما أهجى بيت قالته العرب. ما أهجى بيت، أكثر بيت فيه جاء يعني سب عن طريق الشعر، أهجى بيت قالته العرب. فقال ذاك الأعرابي: قول جرير يا أمير المؤمنين، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال: هذا أهجى بيت قالته العرب. ولما أهجى بيت؟ لأن العرب أيها الإخوة كانوا يفتخرون بقبائلهم. فهناك قوم كان مثلا قبائلهم وضيعة، فيقول فيهم الشاعر بيتا من أبيات الشعر فيرفعهم. فمثلا قوم كانوا يعرفون ببني أنف الناقة، أبوهم كان عنده ناقة فمات، فقسموا الناقة، وإذا بواحد من أولاده يحصل له الأنف فقط، قسمة الأنف. فأولاده بعد ذلك والعشيرة بنوا أنف الناقة، أولاد أنف الناقة بنوا أنف الناقة. فكان الواحد منهم يخجل: من أي قبيلة أنت؟ قال: أنا من قبيلة بني أنف الناقة، من بني أنف الناقة. يستحي إذا ذكر هذا، حتى جاء الشاعر فقال فيهم بيتا ومدحهم فرفعهم. قال فيهم: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فرفعهم. فكان الواحد بعد ذلك منهم يفتخر، قل أنا من بني أنف الناقة، الذين قال فيهم الشاعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فقبيلة نمير كانت قبيلة فيها فخر، بل فيها خيلاء، فيها خيلاء، يعني كان الواحد فيهم إذا قيل له من أي قبيلة أنت فيتكلم بكلمة مفخمة هكذا. تعرفون نمير فيها ترقيق، النون والميم والياء والراء، هذه أحرف كلها مرققة، نمير. لكن إذا قيل له من أي قبيلة أنت قال نمير ويلوي بعنقه، ما يقول نمير، قل نمير ويلوي بعنقه. فجاء جرير فهجاهم فقال: فغض الطرف إنك من نمير، اخفض بصرك أنت من قبيلة نمير، يعني مين تفكر حالك أنت، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال فوضعهم، فكان الواحد يستحي بعد ذلك أن يقول أنا من نمير ببيت شعر واحد. قال عبد الملك مروان: أحسنت، صحيح هذا أهجى بيت قالته العرب. قال: فما أرق بيت قالته العرب؟ قال: قول جرير: إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله أركانا. قال: أحسن. قال: فما أمدح بيت قالته العرب؟ قال: قول جرير: فيكم يا أمير المؤمنين ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ فقال له عبد الملك مروان لهذا الأعرابي: أتعرف جرير؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، وإني لفي شوق إلى لقياه ورؤيته. فقال له: هذا جرير عندي، هذا يجالس هذا، وهذا الفرزدق وهذا الأخطل، هم هؤلاء في المجلس عندي، جرير والأخطل والفرزدق. فقام العربي واعتنق جرير وقال: فحي الإله أبا حزرة، كنية جرير، فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فغضب الفرزدق وقام لهذا الأعرابي: كيف تهجون عند الأمير؟ قال: بل أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم تردى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ثم قام الأخطل لأنه هجاه أيضا نفس المجلس، فغضب وقال فقال للأعرابي: يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوال يحتمل، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم، إنهم سفلوا. فجرير لما سمع الاثنين يجوا بالأعرابي هذا اللي مدحه كل شوية قول جرير وقول جرير، فقام جرير فقال لهما: شتمتما قائلا بالحق معتديا، عند الخليفة والأقوال تنتضل، أتشتمان سفاها خيركم نسبا، ففيكما وإله الزور والخطل، شتمتماه على مدحي وذمكما، ما زلتما في سفل أيها السفل. بعدين قال للجرير للأمير: يا أمير المؤمنين، عطائي الذي ستعطيني إياه له هدية لهذا الأعرابي. قال أمير المؤمنين عبد الملك مروان: قال: وله مني مثله. فلذلك كان عند العرب شيء اسمه أهجى بيت، أرق بيت، أمدح بيت، أرثى بيت. فهذا أرثى بيت قالته العرب، أرثى بيت قالته العرب. قال: فما كان قيس هلكه هلك واحد، يعني موته مش مثل أي واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. فكان حليما. والأحنف بن قيس تعلم رحمة الله تعالى عليه الحلم منه، من قيس بن عاصم المنقري. وكان الأحنف بن قيس عابدا من العباد، متعلقا بالله تعالى، لا يشكو ربه. قيل: وقد ذهبت عين الأحنف، عينه إحدى عينيه ذهبت، فقال رحمه الله: ذهبت منذ 40 سنة ما شكوتها لأحد، ذهبت منذ 40 سنة ما شكوتها لأحد، يعني ما ذكرت هذا لأحد، وهذا من فضله وهذا من منزلتي. كانوا يقولون كان يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل رحمة الله تعالى عليه. قال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش. قدم الأحنف بن قيس المدينة وهو بصري، كان في البصرة، فقدم المدينة فإذا به يرى أبا ذر رضي الله عنه. قال: فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد. حلقة فيها ملأ، والمقصود بالملأ هنا أشراف القوم من قريش، يعني سادة من سادات قريش من قبيلة قريش. تعلمون قبيلة قريش، وقبيلة قريش هم من ولد النضر ابن كنانة، فكل من حضر من ولد النضر ابن كنانة هم من قبيلة قريش. وقال بعضهم لا، هو من حضر من فهر بن مالك، لكن الأصح كما قال العراقي أن الأكثرين يقولون بأن النضر ابن كنانة هو أصل قريش. فقال: ملأ من قريش قد جلسوا إذ جاء رجل أخشن الثياب، يعني ثيابه خشنة ليست لينة، أخشن الجسد أخشن الوجه، فيه خشونة من خشونة الثياب والجسد والوجه، وهذا يدل على زهده وعلى تقلله من الدنيا وأنه لم يتنعم منها. إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فما كان أبو ذر كما كان متنعما، خشن الثياب خشن الجلد الجسد خشن الوجه. فوقف أبو ذر رضي الله عنه فقام عليهم فقال: بشر الكنازين. اسمع، هذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال فقال: بشر الكنازين. إيش بشر الكنازين؟ من هم الكنازون؟ هذا قوله بشر من باب التهكم بهم، كما قال الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يعني واحد كناز، الكناز هو الذي يكنز المال، هو الذي يدخر المال ويكنزه. بشر الكنازين بأي شيء؟ بشر الكنازين، وهذا من باب التهكم، لأنه سيذكر لهم عذاب نار جهنم. إيش بأي شيء يبشرهم؟ بشر الكنازين. طبعا على مذهب أبي ذر، من هم الكنازون؟ الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة. على مذهب أبي ذر، الذي يأخذ فوق حاجته، الذي يدخر فوق حاجته، هذا من الذين يكنزون الذهب والفضة. على مذهبه، الذي يدخر فوق الحاجة هذا، أو يأخذ فوق الحاجة، أو عنده مال فوق الحاجة، هذا من الكنازين الذين يدخلون بقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، على مذهب أبي ذر رضي الله عنه. ومذهب أبي ذر قال بعض العلماء في هذا، وقال آخرون لا، هو كان يحرص على التقلل من الدنيا لكن ما كان يقول بهذا القول، لكن الأصح عنه أنه كان فعلا يرى هذا المذهب. حتى آخر شيء ما استطاع أن يجالس الناس، ما استطاع أن يجالسهم ولا أن يمكث في المدينة، ذهب إلا إلى الربذة ومات بالربذة رضي الله عنه وأرضاه، قريب من المدينة، موضع وحده، وترك الناس، لأنه ما يأتي مجلس من المجالس إلا وينكر على الناس: تدخرون عندكم الأموال كذا، الأصل ما يكون عندك مال فوق الحاجة، هذا مذهب أبي ذر، فوق حاجتك ما يكون هناك مال. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي شوف أعداء الإسلام أعداء الدين يأتون فيستدلون بمذاهبهم بطريقة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو الاشتراكية. الاشتراكية قالوا: هذا أبو ذر عندكم حتى في الإسلام عنده مبدأ الاشتراكية. الاشتراكية إن الإنسان ما يكون يملك الأموال الكثيرة ونحو ذلك، يأخذ حاجته والباقي ينفقه، وهكذا يقولون هم. يقولون: الأموال تقسم على المجتمع جميعا، الأصل أن يتساوى الناس المال، ما يكون طبقة فقير وطبقة غني. طبعا هذا مخالف أيها الإخوة للسنن الكونية. السنن الكونية من سنن الله الكونية أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا مخالف لسنن الله الكونية. وللأسف الذين ضعفت شخصيتهم في من المسلمين صنف بعضهم اشتراكية الإسلام، اشتراكية الإسلام أو اشتراكية أبي ذر. أبو ذر عنده مبدأ الاشتراكية في الاقتصاد، هكذا قال، هذا وهذا كذب، هذا كذب. أبو ذر ما كان يقول بهذا الشيء، أبو ذر كان يقول أنت خذ حاجتك وأنفق ذلك في سبيل الله الباقي، هذا كان مذهبا له طبعا. وخالفه جمهور الصحابة، جمهور الصحابة خالفوا. فنحن ديننا إسلامنا ليس رأسمالية ولا اشتراكية، احنا اقتصاد إسلامي. يعني هذا من ضعف شخصية المسلمين لما يجي يقول لك ديمقراطية الإسلام. طب شو دخل الإسلام بالديمقراطية؟ عندنا الشورى، ما لنا مال الديمقراطية، نحن عندنا الشورى. لماذا تضعف شخصياتنا ونصبح تبعا لهؤلاء؟ اشتراكية الإسلام، رأسمالية الإسلام، ما احنا لا رأسمالية ولا اشتراكية، احنا نحن لنا اقتصادنا الخاص، لنا طريقتنا، لنا ديننا المستقيم، لنا ديننا القويم، فلماذا نذهب إلى غيرنا؟ حتى بعضهم قال يلا ما دام نحن نشترك مع الآن في أي شيء، قال نحن مش نشترك مع النصارى في عيسى عليه السلام، فلنصنف كتابا بعنوان نصرانية الإسلام، ما دام الأمور على البركة، اشتراكية الإسلام ورأسمالية الإسلام، يلا نصرانية الإسلام. نحن نشترك معهم في عيسى، شو بيؤمن عيسى انه ابن الله، واحنا بنقول رسول الله، رسول من عند الله، فإذا نشترك بهذا نصرانية الإسلام. هذا ضعف شخصية يا إخواني. الأصل لنا مفاهيمنا، لنا مبادئنا، لنا مصطلحاتنا، حتى المصطلحات لنا مصطلحاتنا الخاصة. فأبو ذر ما كان بهذه الطريقة التي يقولونها. أبو ذر كان يقتدي هو وهكذا فهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يدخر شيئا، أنه ما يدخر شيئا، أنه ينفق كل شيء في سبيل الله. فجاء أبو ذر، وانظروا كيف كان خشن اللباس، خشن الجسد وخشن الوجه، وخالفه كما قلت لكم جمهور الصحابة، خالفه وخالفوه على ماذا؟ بذلك ما استطاع أن يعيش في المدينة. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه في زمانه خرج أبو ذر للربذة. طبعا من حجج الذين ثاروا على عثمان ماذا يقولون؟ لهم حجج، يعني الخوارج الذين خرجوا على عثمان ما حججهم؟ لماذا تريد تخلع عثمان؟ طبعا ذكروا أكثر تقريبا من 10 أشياء، 10 نقاط. ولا بعض أقاربه، ولا بعض أقاربه، نفى أبا ذر إلى الربذة، جعل الحمى. فمن الأمور التي ذكروه أنه نفى أبا ذر إلى الربذة، يعني قالوا عثمان هو الذي نفى أبا ذر، كيف تتنفي الصحابي الجليل؟ يعني الآن صرت تحب الصحابة، طبعا عثمان صحابي، تثور عليه وتذبحوه تقتلوه في بيته، لكن أرادوا أن يثيروا حججا، أرادوا أن يجعلوا مبررات حتى يقتلوا عثمان، فذكروا هذه المبررات. فأبو ذر إنما ذهب للربذة ما استطاع المعيشة مع الناس أصلا، لأن كل ما يأتي على واحد ادخر شيء يقول لا هذا من الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة، ما استطاع يعيش حتى بين الصحابة رضي الله عن الجميع. قال فقال بشر الكنازين برضف، ما هي الرضف؟ الحجارة المحماة، الحجارة المحماة يعني من نار، يحمى عليه في نار جهنم. حجارة الذين يكنزون بشرهم بحجارة تحمى في نار جهنم. قال فيوضع على حلمة ثدي أحدهم، يوضع على حلمة يعني على رأس ثدي أحدهم هذه الحجارة. قال حتى يخرج من نغض كتفيه، حتى يخرج من طرف كتفيه، يعني الذي يكنز المال. وهذا في الرواية الأخرى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، فهذا ليس كما ظن البعض أنه موقوف على أبي ذر، لا، هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مرة أبو ذر رضي الله عنه قال سمعته، ومرة ذكره هكذا قولا، مرة يقول سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث أن الذي يكنز لا يؤدي زكاة ماله حجر من نار جهنم والعياذ بالله محمى، يوضع على ثديه في النار حتى يخرج من كتفه، حتى يخرج من نغض كتفي، يعني طرف كتفي. قال ويوضع على نغض كتفي حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل، يعني يضطرب، مرة يوضع من الأمام ومرة يوضع من الخلف وهو يضطرب ويتزلزل، ما بالك بعذاب اللي هو عذاب نار جهنم والعياذ بالله. مثل هذا يعني يكون شدة حرارة جهنم وهو على هذا الحال، وهو على هذا الحال كما ذكرنا في قول الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال فوضع القوم رؤوسهم، يعني أطرقوا واستثقلوا هذا الكلام. قال فما يقول احنا فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا، يعني ما ردوا عليه قوله، صحابي من الصحابة ما ردوا عليه، ما قالوا لا يا أبا ذر نحن لسنا كذلك. قال فما ردوا عليه قوله أدبا منهم. قال فأدبر يعني ولا بعد أن أخبرهم بهذا، يقول أحنف بن قيس واتبعته حتى جلس إلى سارية، يعني عمود أسطوانة، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، يعني الذين حدثتهم أنت يا أبا ذر كرهوا ما قلت لهم هذا، لقد كنت غليظا عليهم. وقال بعض العلماء إن هؤلاء كانوا يؤدوا الزكاة، كانوا يؤدون الزكاة، فأنت طالبتهم يعني قلت لهم أن من ادخر شيئا فوق حاجتي فهذا من الكنز، فأنت اشتددت عليهم فكرهوا ما قلت لهم. طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما أديت زكاته وأدي الواجب فيه فليس بكنز، الذي يؤدي الواجب في ماله لا يكنز ولو كان يملك مليون، ما دام يؤدي حق الله في هذا المال هذا ليس من الذين يكنزون الذهب والفضة، ما دام يؤدي حق الله من حقه النفقة ومن حقه الزكاة من حقه المواساة بهذا المال، فلذلك ما كان قد أديت زكاته فليس بكنز. فقال أبو ذر إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، كان شديدا عليهم. لما لا يعقلون شيئا؟ قال لأنهم عندهم من المال ويكنزون المال هؤلاء لا يعقلون. لذلك من هم أعقل الناس؟ الزهاد. قال الإمام الشافعي لو أن رجلا كتب في وصيته، كتب في الوصية أوصي بهذا المال لأعقل الناس، أوصي بهذا المال، كتب في وصيته أوصي بألف دينار لأعقل الناس على وجه الأرض، فيقال لمن يعطى هذا المال؟ قال فقال الإمام الشافعي يعطى للزهاد في الدنيا، يعطى للزهاد في الدنيا، هؤلاء أعقل الناس، أعقل الناس. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، يعني إنما يجمعون دنيا، يجمعون الدنيا. إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وما هي الخلة؟ شدة الحب. إن خليلي يعني حبيبي قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، أو وبذا سمي الخليل خليلا. فالخليل يعني شدة المحبة، الخلة من أعلى درجات المحبة. طيب هل نحن يجوز أن نقول إن خليلنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك؟ يجوز؟ أي يجوز، النبي خليلنا يعني حبيبنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا ماذا قال؟ لاتخذت أنا، لو أنا اتخذت خليلا. فهو لم يقل عليه الصلاة والسلام لا تتخذوني خليلا حبيبا، لا، قال أنا لو اتخذت أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليل. فالنبي ليس له خليل يعني حبيب إلا الله عز وجل، إلا الله وحده، شدة المحبة له لله عز وجل. فقال لي أترى أحدا؟ إن خليلي أبا القاسم قال لي أترى أحدا؟ فقال فنظرت ما علي من الشمس، يعني نظرت لأحد، وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، يقول اذهب إلى أحد وأتي لنا بشيء. قال فقلت، فقال عليه الصلاة والسلام ما يسرني ما يفرحني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، يعني يرصدها لدين، يؤخرها لدين. قال ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون، هؤلاء يجمعون ولا يعقلون، ويحمل إنكار أبي ذر رضي الله عنه على ما قدمنا. قال الأحنف: قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم، لإخوتك من قريش لا تعتريهم، لأن لا تزورهم، لا تطلب منهم مالا. قال: فقال أبو ذر: لا وربك لا أسألهم. أكد بذلك، قال حلف: لا أسألهم عن دنيا. يعني حتى إخوان الصحابة، أبو ذر متى توفي أيها الإخوة؟ متى توفي؟ في زمن عثمان رضي الله عنه. فقال: لا أسألهم عن دنيا، حتى الصحابة ما أسألهم عن دنيا. قال: ولا أستفتيهم عن دين. لما لا أستفتيهم عن دين؟ قال: لا أسأل الصحابة عن دنيا، ما أطلب منهم دنيا البتة، ولا أستفتيهم عن دين. أبو ذر يقول: أنا لا أستفت الصحابة عن دين. لما؟ لا أطلب منهم الفتية، لأني أنا من السابقين للإسلام وأنا أعلم بدين الله منهم. فكانه يقول: لا أستفتيهم عن دين، فهو عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، لا يحتاج أن يذهب لبعض الصحابة، وهو أبو ذر من السابقين للإسلام، يذهب لبعض الصحابة الذي تأخر إسلامهم ليسألهم، فلذلك كان من العلماء. فقال: أنا لا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله، يعني حتى أموت، لا أطلب منهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين. نفعنا الله وإياكم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.